بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، والتي تأتيكم يوم السبت 7 من شهر رمضان المبارك، أو 8 إذا كان رمضان بدأ السبت، يبقى اليوم 8 من شهر رمضان. نعم. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: ابنتي معروض عليها العمل في ماكدونالد، ومن بين ما يباع في هذا المحل سندوتشات خنزير، هل يجوز لها أن تعمل هناك أم لا؟ هي طالبة تبحث عن العمل للمساعدة في مصاريفها، أيضا لسداد مصاريف الجامعة. الجواب عن هذا أن الأصل حرمة بيع الخنزير وحرمة أكله، وأن هذا لم يبح لا في النصرانية ولا في الإسلام. وإذا نزل المسيح عيسى بن مريم آخر الزمان، سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فهو لم يبح في شريعتهم، هذا مما أحدثوه وبدلوه في دينهم. نعم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حديث جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتتهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا هو الأصل، هذه هي القاعدة. لكن يبقى أن للضرورات اعتبارها وللحاجات اعتبارها. إذا كانت هناك حاجة ملحة لهذا العمل لتوفير ضرورات حياتية وحاجات معيشية أساسية، أرجو أن تتسع له الرخصة، لا سيما أنه في الغالب يكون يسيرا تابعا وليس هو الأصل في المبيعات في هذه المطاعم، وقد يحسن أن يتخلص أو أن يتصدق بجزء من دخله تطهيرا له مما شابه من خبث المكسب. يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والرفث، فشوبوه بالصدقة، فلعلها لو أخذت جزءا من مالها تطهيرا له يكون ذلك حسنا بإذن الله، وتظل باحثة عن بديل مشروع يكون أنقى لكسبها وأرضى لربها عز وجل. أسأل الله أن يغنيها بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، اللهم آمين. السؤال الثاني: هل من اختياركم إخراج الزكاة على نصاب الفضة؟ هو يوازي تقريبا 8500 جنيه مصري. افتكر الرقم ده عشان هقول لك، سوف أعلق عليه بعد قليل. يساوي كام؟ 8500 جنيه مصري. هل نعتبر هذا هو قاعدة النصاب؟ من ملك هذا المبلغ فقد ملك نصاب الزكاة ووجب عليه أن يخرج زكاته؟ الجواب عن هذا: لا شك أن من فعل هذا فقد أخذ بالأحوط، بما هو أبرأ لذمته. وعلى ذلك علماء بلاد الحرمين يعتبرون أقل النصابين في باب الزكاة، الذهب أو الفضة، أيهما أقل، وينطلقون منه ويعتبرونه الأساس في إيجاب الزكاة. لكن من الناحية الفقهية البحتة، يبدو لي أن الأظهر والأرجح ما ذهب إليه مجمع البحوث الإسلامية في مصر من اعتبار النصاب على أساس الذهب. لماذا؟ للتفاوت الكبير بين الذهب والفضة في واقعنا المعاصر. تفكر المبلغ 8500، نصاب الذهب 85 جراما، وجرام الذهب في مصر بألف جنيه الآن، يبقى 85,000 من 8500 يعني 10 أضعاف. هذا هو الفرق بين القيمة عندما تحسب على أساس الفضة عندما تحسب على أساس الذهب. هنا 8500، هنا 85,000. فنظر للتفاوت الكبير بين الذهب والفضة في واقعنا المعاصر، حيث يبلغ النصاب من الذهب 10 أضعاف النصاب من الفضة. طبعا قد يقل أو يكثر بحسب يعني تغير سعر الذهب أو تغير سعر الفضة، على خلاف ما كان عليه الحال في زمن النبوة. في زمن النبوة كان 200 درهم يساوي 20 دينارا، 100 درهم من الفضة تساوي 20 دينارا من الذهب. الجاب الكبير ده لم يكن موجودا بين الذهب والفضة في زمن النبوة، فينبغي أن يؤخذ هذا في الاعتبار. كان النصابان متكافئين تقريبا في زمن النبوة، ولأن الذهب هو الأكثر ثباتا واستقرارا في التعامل، وهو الذي يمكن أن يمثل حقيقة حد الغنى، لأنه 85,000 جنيه ممكن يعني نعتبره غني. طبعا المسألة نسبية، لكن عنده 8500 مش تركب فيه أسبوعين أكل وشرب يعني، فلا يمكن أن يوصل هذا من الناحية العملية يعني حد الغنى الذي نرتب عليه إيجاب الزكاة. وأكرر ما بدأت به من أن من اعتبر الفضة هي النصاب وبنى عليها وجوب الزكاة في المبلغ الأقل فقد عمل بالأحوط بما هو أبرأ لذمته وأرضى لربه جل جلاله. سؤال لطيف له أبعاده الدعوية. نحن من فلسطين، تقدم لابنتي عريس باكستاني من جماعة التبليغ والدعوة، حافظ لكتاب الله، دخل في برنامج العالمية، بقي له سنتان ويتخرج ويصبح شيخا في إحدى المدارس المعروفة بميشيغان. يقول أنه سيخرج مرة واحدة في الشهر في مجموعات التبليغ، يخرجون في زيارات تبليغية دعوية، ولن يتغيب كثيرا من أبيه. هم يسوروا الحال، لكن يعتمدون البساطة الشديدة في حياتهم، ينامون على الأرض، يأكلون بأصابعهم. هل هذه الجماعة على منهج أهل السنة؟ نحن أسرة عادية، لكن لم نتعود على التقشف، ولا أعلم هل ستستطيع ابنتي التأقلم على عاداتهم وتقاليدهم أم لا. نقول للسائلة الكريمة، اتجاه التبليغ والدعوة اتجاه في العمل الإسلامي يسعى إلى إحياء العمل بفضائل الإسلام، إلى نقل العامة من بيئة الغفلة إلى بيئة الذكر، ومن بيئة المعصية إلى بيئة الطاعة، بعيدا عن التشكيلات الحزبية وجميع المسائل الخلافية. ويغلب على هذا الاتجاه الإجمال في الدعوة، ضعف العلم البشري، المبالغة في المسالمة بعدم التعرض للحسبة أو الجهاد، وعدم الإنكار على المخالف بصفة عامة. ونحن نأمر بالمعروف لكن لا ننهى عن المنكر تجنبا للإشكالات. أجمل بعض هذا أهل العلم هذا الاتجاه بقولهم إنهم دعاة الخطوة الأولى، إنهم دعاة الخطوة الأولى، وإن دعوتهم هي دعوة العوام إلى العوام. دعاة الخطوة الأولى، دعوتهم دعوة العوام إلى العوام. لما كان من أصول هذا الاتجاه البعد عن الخلافات العقدية وليست له اختيارات محددة في هذا الباب، لهذا فإن عقائد أتباعه تتأثر بحسب الواقع الذي ينشأون فيه، فمن نشأ في موضع إشاعة السنن وسلامة العقائد كان أقرب إلى السنة وسلامة الاعتقاد ممن نشأ في مواضع تسودها البدع والخرافات، يعني كالماء يتلونه بلون إنائه حسب المنطقة التي نشأ فيها وخرج منها. لا ينكر أن لهذا الاتجاه جهودا مشكورة في الدعوة إلى الله وحمل رسالة الإسلام إلى مناطق شتى من العالم، وأن الله قد أنقذ به كثيرا من خلقه، أخرجهم به من حظيرة الكفر إلى دائرة الإسلام. أحد مشايخ بلاد الحرمين يقول في بحث قدمه إلى ندوة الفكر الإسلامي المعاصر عن هذه الجماعة، يقول ومع نقصها وأخطائها فإنها في رأيي نعمة من الله قد أنقذ بها كثيرا من خلقه، أيقظهم بها من الغفلة وردهم بها عن المعصية والتهالك على الدنيا وأخرجهم من حظيرة الكفر إلى الإسلام. لقد اشتركت في استفتاء لفئة من المهتدين حديثا إلى الإسلام في أمريكا لاختيار عدد منهم دعاة وأئمة، فلم أجد واحدا بينهم عرف الإسلام بواسطة كتاب إسلامي أو محاضرة أو جماعة إسلامية أخرى أو هيئة رسمية للدعوة إلى الله أو أي جهد آخر من خارج المجتمع الأمريكي، لكن نصفهم دخل الإسلام تقريبا عن طريق جماعة التبليغ. فهذه مقدمة حول الجماعة وأين موقعها على خارطة العمل الدعوي. أما ارتباط ابنتك يا سيدتي أو يا سيدي بهذا الشاب فأنت أخبر بابنتك، إن كانت تطيق هذه العفوية وهذه البساطة في الحياة وكان الشاب على خلق ودين فاستخير الله وعلى بركة الله، وإن كنتم تعلمون من طبيعتها أنها لا تطيق ذلك ولا تقوى عليه فلا تعرضوها لما لا تطيق، وفي الناس أبدال وفي الترك راحة، فأتمروا بينكم وبينها بمعروف واستخيروا ربكم وسلوا الله الرشد وأن يحملكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال آخر لمن له عادة بالصيام كصوم داود، عندي سؤالان. قيل أنه لا يجوز صوم يوم الجمعة لأنه ورد نهي عن رسول الله عن صوم يوم الجمعة، فما العمل؟ صوم يوم ويفطر يوم، لو جاء يوم الصوم يوم الجمعة في نهي عن صيام يوم الجمعة يعمل إيه؟ إذا حصل ظرف وأفطرت في اليوم الذي علي صومه وفق برنامجي بكرة صايم، حصل لي ظرف أو تكاسلت أو ضعفت فأفطرت، هل يجب علي أن أصوم يومين متتاليين؟ بمعنى هل عادتي تصبح واجبا؟ الجواب عن هذا، من كان يصوم صيام داود عليه السلام لا كراهة عليه في إفراد يوم الجمعة أو يوم السبت بالصوم إذا صادف يوم صومه، إلا إذا صادف من ذلك يوما يحرم صومه كأحد يعني كالعيدين أو أحد أيام التشريق. أما الجمعة والسبت لا يمنع من صيامهما ممن كان يصوم صيام داود لو لم يتقصد إفراد الجمعة بالصوم ولم يتقصد إفراد الصوم بالسبت، إنما وافق ذلك عادة له وصوم من كان يصومه من قبل. ابن قدامة في المغني يقول ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة نعم، أو من ومن عادته صوم أول يوم من الشهر أو آخره أو يوم نصفه ونحو ذلك، نص عليه أحمد. وقيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الصيام يوم الجمعة، فذكر حديث النهي أن يفرد، ثم قال إلا أن يكون في صيام كان يصومه، وأما أن يفرد فلا. فقلت رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما، فوقع فطره يوم الخميس وصومه يوم الجمعة وفطره يوم السبت، فصام الجمعة مفردا. فقال هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة، وإنما كره أن يتعمد الجمعة. ومثل هذا الكلام قريب، يعني قريب منه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكنه أضاف فقال أما إذا صادف اليوم الذي يصوم فيه يوما يحرم صومه فإنه يجب عليه الفطر، كما لو صادف عيد الأضحى أو أيام التشريق. ده بالنسبة للجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني، هل تصبح العادة واجبا؟ أقول له سيدي وسيدك يقول الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا يجب عليك يا رعاك الله شيء من ذلك إلا بالنذر، نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. تمام. سؤال آخر حول زكاة المال. أخ يريد أن يخرج زكاة المال موعدها هذا الشهر. لو أخ شقيق عليه دين يريد أن يدفع له هذا الدين من زكاة المال، لكن موعده بعد عدة أشهر، هل يجوز دفع الدين في حينه؟ لكن كده يبقى أخر إخراج الزكاة عن ميقاتها الشرعي. الجواب عن هذا نقول له أو لها يا رعاكم الله، إن الغارمين أحد مصارف الزكاة يقينا، كما جاء في آية المصارف في قول الله جل جلاله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فإن كان الدين حالا ولم يكن في سرف ولا معصية جاز أن يوفى من الزكاة، وبدل الغارم الذي يقضى عنه دينه من الزكاة. أما إذا كان الدين مؤجلا لم يحل بعد ففي وفائه من الزكاة خلاف فقهي، فقيل تدفع له وقيل لا تدفع، وقيل إن كان أجله يحل خلال هذه السنة أخذ من الزكاة وإلا لم يأخذ. خلاف ده أشار له الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع عن شروط إعطاء الغارم من الزكاة. قال الشرط الثالث أن يكون الدين حالا، فإن كان مؤجلا ففي إعطائه ثلاثة أوجه، أصحها لا يعطى، وفي قطع صاحب البيان أنه غير محتاج إليه الآن. الثاني يعطى لأنه ليس غارما. الثالث حكاه الرافعي أنه إن كان الأجل يحل تلك السنة أعطي، وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة. طيب بناء على ما رجحه النووي رحمه الله لا ينبغي إعطاؤه من زكاة هذا العام، ويمكن إعطاؤه من زكاة السنة القادمة، وبدل من أخر الزكاة السنة دي نعجلها ونقدمها السنة القادمة، ولا حرج في تقديم الزكاة قبل ميقاتها. مما يقوي هذا، واحد لسه دينه بعد أشهر والأمة مليئة بالكوارث والنكبات والمأزومين والمنكوبين ومن يعيشون في المخيمات وفي العراء، لا شك أن هناك من هو أمس حاجة قطعا ويقينا من هذا، ولا ينبغي أن يحاب بالصدقة. فاصبر إلى العام القادم بإذن الله، ولا بأس أن تعطيه من زكاة العام القادم. طب هتقول لي قبل أن يحل العام كيف أحسب الزكاة والعام لم يحل بعد؟ يقول له اسحب من رصيد الزكاة تحت حساب التسوية في آخر السنة. تسحبت مبلغ، والآن سحبت من رصيد الزكاة $1,000 أيتها، ثم انظر آخر العام كم يجب عليك. إن وجب عليك 2000 قد أخرجت 1000، بقي عليك 1000. وجب عليك 3000 خرجت 1000، بقي عليك 2000. يعني تستطيع تسوية الأمر على هذا النحو، فأنت تسحب تحت رصيد تحت حساب التسوية النهائية في آخر العام. بارك الله فيك. سؤال شاب يقول عندما أنام وأغرق في النوم أستيقظ فجأة، أكون بين النوم واليقظة أفعل العادة السرية، لا أتحكم في نفسي بس بيكون جزء مني واعي، مع العلم لا أفعله أنا مستيقظ نهائي بفضل الله. وأنا بفضل الله أقرأ الأذكار قبل النوم وأكون على الوضوء، وأنا تبت منها منذ 7 سنوات. الجواب عن هذا نقول له: الأصل في العادة السرية المنع، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كل استفراغ للشهوة خارج هذا الإطار المستثنى في هذه الآية يجعل صاحبه من العادين المعتدين لحدود الله عز وجل. استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة كما يقول الحافظ ابن كثير، قال: فهذا الصنيع الذي هو الاستمناء خارج عن هذين القسمين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لكن يا بني لقد رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق. فإن كان ما جرى منك قد جرى أثناء النوم أو تحت تأثيره بغير وعي منك ولا قصد ولا إرادة، أرجو أن يكون في محل العوف، في محل العوف. طبعا أنت وضعتني في حالة حيرة، أنا عندي بقية وعي، أنا مش نايم 100%، مش مستيقظ 100%، فوضعتني في المرحلة في الحالة الضبابية. لكن أنا أضع قاعدة وأترك لك تطبيقها يا رعاك الله: إن كان ما جرى منك قد جرى أثناء نومك أو تحت تأثير النوم بغير وعي منك ولا قصد ولا إرادة، أرجو أن يكون في محل العفو. بارك الله فيك. إن اختلف توقيت صلاة الفجر في نفس المكان والفرق بحدود 1/4 ساعة وكل يتبع جهة معينة، هل أتبع التطبيق الذي على هاتفي؟ اتبع التطبيق الذي يتبعه مسجدك، فإن الصوم كما يصوم الناس والفطر كما يفطر الناس، اتبع جماعة المسلمين حيثما تكون. من كان في منطقتنا هذه مواقيت الفجر وسائر صلاة الخمس معلنة في مدخل المسجد وعلى موقعه على الشبكة العنكبوتية، اعرف ميقات المسجد الذي تتبعه و اتبعه، فلعل هذا أبرأ لذمتك إن شاء الله. بارك الله فيك. لو سمحت، هل المرأة المطلقة يجوز أن تتزوج من غير ولي؟ سمعت أن هذا جائز في مذهب أبي حنيفة رحمه الله. الجواب عن هذا أن جماهير أهل العلم على أن الولاية من أركان عقد النكاح، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وخالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله فأجاد للمرأة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسها من الكفء بمهر المثل. ورأي الجمهور أحوط وأقعد وأسند وأبرأ للذمة، فهو أولى بالاتباع، لا سيما مع إمكانية التزويج عن بعد عبر وسائط التقنية المعاصرة التي تتيح التواصل صوتا وصورة من الجانبين عن بعد. لا تستطيع أن تعتذر بأزمة التأشيرات وأزمة الحجوزات والأزمة المالية المتعلقة بالتذاكر وحجز الفنادق، ده من مكانه من بيته من غرفة نومه يستطيع أن يزوج ابنته وإن كان بينه وبينها آلاف الأميال. فالحمد لله يسرت التقنية هذه المسائل والحمد لله. عندي عملية شبه جراحية لمعالجة البواسير ستتم في أواخر رمضان، هل يجوز لي أن أفطر بسببها وأقضي ما فاتني بعد الشفاء؟ يا رعاك الله، الله جل جلاله قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المرض الذي يشق معه الصوم أو يؤدي الصوم إلى تأخير الشفاء منه، فإذا انطبق عليك هذا أو ذاك فالفطر لك رخصة، راجع طبيبك وسله واستعن برأيه في هذا، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكن أضيف فأقول من تعظيم شعائر الله ألا تقابل أمره لا بتصلب غال ولا بترخص جافٍ، يعني لا تتصلب وتتشدد فتمتنع عن الرخصة حيث ينبغي لك أن تأخذ بها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في السفر هل كان واقع يكاد يغمى عليه من شدة إجهاده بسبب الصوم في سفره، قال ليس من البر الصيام في السفر، من بلغ به الجهد هذا المبلغ فليس من البر في حقه أن يصوم في سفره، لكن إذا لم يبلغ بك هذا المبلغ فلا شك أن الصوم خير لك، لأنك توقع الصوم في الزمن الفاضل وهو شهر رمضان وتصوم مع جماعة المسلمين وذلك خير لك. هل التوسل بالأنبياء والأولياء جائز؟ السؤال ده جاني وجدت تعليق عليه ومداخلة من بعض المتابعين يقول طبعا هذا شرك أمر بدهي 100%. لا هو مش 100% ولا حاجة، اسمعني بالراحة بارك الله فيك ولا تعجل لا تعجل. أيها السائل الكريم وأيها يا من أجريت مداخلة على هذا السؤال، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. التوسل المشروع، في توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع التوسل إلى الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. النوع الثاني التوسل إلى الله بالعمل الصالح، وجمهور المفسرين على أن المقصود في هذه الآية هو العمل الصالح. كلنا نعلم قصة الثلاثة اللي دخلوا كهف ويا الصخرة سدد باب الكهف هذا، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم كربتهم. أحدهم توسل ببره بأبويه، والثاني توسل بعفافه عن الحرام، والثالث توسل بأدائه للأمانة ففرج الله عنه. فالعمل الصالح لا شك أنه من أعظم الوسائل التي توسل بها إلى الله. ثم اجعل لك خبيئة بينك وبين ربك من عمل صالح. يعني قالوا الخفايا للخفايا، العمل الذي تجعله خبيئة بينك وبين الله عز وجل استدعيه في لحظات الكربة، في لحظات المحنة، في لحظات الأزمة، وسل الله بهذا العمل الذي ادخرته لهذه اللحظة. الخفايا للخفايا، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. الأمر الثالث توصل المشروع دعاء الصالحين الأحياء: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يبقى بعد هذا الحديث ما جاء في السؤال: التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين، هذا من مواضع الاجتهاد عند أهل العلم. لم يقل أحد إنه شرك، لكن تفاوتت أقوال أهل العلم بين كونه بدعة أو كونه أمرا مشروعا مسنونا. ما الذي جعل من قال إنه سنة؟ يعني قالوا إن حديث الأعمى، وهو حديث صحيح، أن رجل أعمى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال سأل الله أن يرد إلي بصري، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، قال يا رسول الله ادعو الله لي. فعلمه أن يذهب إلى بيته وأن يتوضأ وأن يخلص إلى الله في الدعاء، قل اللهم إني أسألك وأتوسل أسألك بريك محمد نبي الرحمة. فعلمه أن يتوسل به في دعائه أن يرد إليه بصره. طب لما الحديث صحيح وما المجادلة فيه؟ قالوا لا، أصل هذا الرجل توسل بدعاء النبي له، كأنه قال اللهم شفعه في وشفعني فيه، اقبل دعاءه لي بأن ترد إلي بصري، واقبل دعائي بأن تقبل دعاء. فعاد الأمر إلى التوسل بالدعاء. على كل حال أصبحت المسألة في محل الاجتهاد من أهل العلم من قبل هذا، ومن أهل العلم من رده. ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني قال عندما سئل عن هذه المسألة، قال فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين وبعض يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه. وإن كان الصواب عندنا قول الجمهور من أنه مكروه، فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولكن إنكارنا على من دعا لمخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى ويقصد القبر، يتضر عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غيره، يطلب منه تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإعطاء الرغبات. فأين هذا ممن يدعو الله مخلصا له الدين، لا يدعو مع الله أحدا، ولكن يقول في دعائه أسألك بنبيك أو بالمرسلين أو بعبادك الصالحين، فأين هذا مما نحن فيه؟ يبقى الشرك دعاء غير الله. أما التوسل إلى الله بجاه الصالحين من عباده أنبياء أو صالحين، فهذا من مواضع النظر بينها العلم، أجازه منهم من أجازه ومنعه منهم من منعه، لكن لا أعلم من قال إنه شرك. الشرك أن تدعو غير الله، يعني كالذين يقولون يا رسول الله فرش كربنا، يا رسول الله يسر أمرنا، يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله أنت المعتمد. هذا ما يصلح، يعني هذا ما يصلح طبعا، لأنه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن يدعون الحسين أو يدعون علي ابن أبي طالب وقد بلغ الغلو بهم مبلغا عظيما. أسأل الله أن يردنا وإياهم إليه ردا جميلا. اللهم آمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي، خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر. وهو سيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة. في هذا قسم النساء، عز وجل أن يقدرني وإياكم على عمل الخير وفتح هذا المسجد بأقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى.